بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 98 بعد 105 على 1.
خطر في بالي شيئين. الشيء الأول تقديم شكر لسمي ناصر واقتراح، أما الشكر فهو على تلك المحاضرة التي ألقيتها ووصلنا شريط منها حول الرد على كتاب القصاص هذا، فالحمد لله. لا، أنت ما دافعت عني، لكنك دافعت عني. أنت دافعت عن السنة. هذا هو
السلام
عليكم. عليك السلام.
ويقول الحمد لله أن وجد عندنا في مكة أو كذا من يدافع عن الشيخ الألباني هذا الدفاع الحار.
ما شاء الله.
من هو القائل؟
سمير الزهيري.
تعرفه هو شخصيا؟ مصري هذا، كان في الرياض عندك.
لا
أقول كان. كان في الرياض. الشاهد، فنحن نشكرك على هذه المحاضرة التي دافعت فيها دفاعا طيبا وكما جاء هنا حارا، وإن كان في تضاعيف ذلك دافعت عن من يحاول أن ينصر السنة. هذا هو الأمر الأول، وهو تقديم الشكر. بارك الله فيك. لكن أصبحنا اليوم يجب علينا أن نشكر على واجب لقلة من يقوموا بالواجب. والاقتراح، الاقتراح، كنت أرى أن يكون كلامك وأن تكون محاضرتك أقوى فيما كنت في صدده لو ذكرت أمرين اثنين، وفي ظني أنهما من المعلومات عندك، لكن أي إنسان يرتجل الكلام في موضوع ما فقد يفوته أكثر مما يذكره أو يلقيه. أحد هذين الأمرين، وأنا لا أقول هذا دفاعا عن نفسي، وإنما هذه الحقيقة التي ألمسها أولا في نفسي وجربتها في من قبلي من الأئمة الذين لا يجوز أن يقرن الأقوال معهم، وهو أن الأئمة لهم أقوال في المسألة الواحدة. فلو قيل في المحاضرة ما في غرابة أن الألباني يصحح حديث ويضعف حديث، لأن الأئمة أنفسهم ممن كما قلت لك آنفا الألباني لا يقرن معهم، كما قيل وابن اللبوني إذا ما لز في قرد لم يستطع قولة البزل القناعيزي. فحينئذ يهون ويسهل خطب اختلاف أقوال الألباني في التصفيه والتضعيف على إخواننا السلفيين الذين قد يفتنون بأقوال الثقافة الخبيثة. لاحظت هذا؟
لا.
هذا أولا.
طيب، هل أجيبك على أولا ولا
كما تشاء؟ أنا ما
أعرف.
أنا
ذكرت هذا وقلت أن الإمام أحمد له في بعض المسائل 4 روايات، والإمام الشافعي له القديم والجديد، ذكرت هذا واضحا.
والله أنا ما بقي ما بقي في ذهني.
لا، قلت بحرف. لا
معليش معليش.
أنت طلق جدة ومكة، وطلق شريطان، والشريط الثاني لا، هو يقول للأخ جمال أعطاه رسمي. أما قلت بالحرف الواحد، وهذه المسألة وإن كنت لا أريد أن أدخل التفصيل فيها فلا يستغرب هذا، فالأئمة قد سلكوا هذا المنهج. فالإمام أحمد تصل روايته إلى أربع روايات.
جميل.
والإمام الشافعي له القديم والجديد، وهذا أمر مرض.
جميل جدا. أنا الشريط الذي سمعته أحد شيئين، إما أنا يعني أنسيت هذا الذي تقوله
أو مكة مكة
ما أدري.
نعم.
إما أنا أنسيت أو أن هذا الشريط ليس فيه هذا الذي تقوله، والمهم ذلك ما أبغي.
هذا الذي أرسل، والذي انتشر بالمناسبة في السعودية هو شريط جدا، لأنه هو الثاني وهو الذي قلت فيه هذا الكلام. فهل يكفي بهذه العبارات؟
يكفي.
أنا قلت بهذا النص
يكفي.
قلت لا غرابة إن كان الشيخ صحح حديث ثم بدا له ضعف أو العكس، فلا غرابة في ذلك. فهذا معروف من منهج السلف. والإمام أحمد بلغت رواية أربع روايات، هل نقول إن الإمام أحمد متناقض؟ لا يقول بذلك أحمد.
جزاك الله خير.
سمير اتصل بي وذكر بهذا الكلام الذي يقول، وقال بأنه ذكر يعني، لكن أنا ناسي العبارة التي ذكرها، لكن أكد يعني الأخ سمير قال هذا الكلام لي.
نحن نقول ذلك ما نبغي، لكن الشريط اللي سمعته لا يوجد فيه هذا.
أحد احتمالات إما محذوف من التفسير أو شيء في مكة، وقد يكون أمر غير ورقي، أما جدة فصريح هكذا.
أستاذ بارك الله فيك.
الحمد لله.
هذا الذي نريده.
الحمد لله.
الشيء الثاني.
انتهينا من الصراح الأول.
أي نعم. الشيء الثاني وهو أن علم الحديث دقيق جدا، فأنا أعرف كما يعرف كل المشتغلين بهذا العلم أن من تعريف الحديث الصحيح في آخره ولم يشذ ولم يعلق. كيف يعرف شذوذ الحديث وعلته؟ هو بالإحاطة بالطرق. وأنا أقول ولا فخر، مع أنني عشت بين مخطوطات الظاهرية وفيها نفائس من مخطوطات، كنت أجد بعضها نسخت ثم لم تفتح مطلقا، والدليل أفتح وإذ الورقة ملصقة بالأخرى، لأن الحبر اللي كانوا يستعملونه في مادة صمغ، فأفتح الورقة تكاد تتمزق من اللصق، فأفتحه بيسر وببطء حتى لا يتمزق. دليل أن هذا الكتاب مهمل لم يدرس إطلاقا. هذا من حيث الكتاب. ومن حيث الرواد، ما رأيت لا إمامة تردد على مكتب الظاهري طيلة حياتي أبقى. هذا شيء مؤسف جدا. الشاهد مع هذا الذي يسره الله لي، أشعر أنا الآن أن ما فاتني أكثر مما حصلته، فأصحح حديث النص.
لأن هم يقولون أوحى لي قلبي عن ربي.
ربي حدثني قلبي عن ربي. المقصود بارك الله فيك، بدأت المخطوطات في العالم تيسر لطلاب العلم بواسطة التصوير. أنا الذي كنت أفخر ولا فخر أنني أكثر الناس اطلاعا على المخطوطات، أصبحت الآن هزيلا جدا بسبب كثرة المصورات التي نزلت في الأشواق، وهذا كان عاملا لتصحيح موقف كثير من الباحثين بالنسبة لبعض الأحاديث، وأنا منهم. فما في غرابة الآن فيما إذا صححت حديثا بإسناد هو في واقعه معلول، لأن هذه العلة ما ظهرت إلا بس فيما بعد، والعكس بالعكس تماما، ضعفت حديثا. لماذا؟ لأن الطريق الذي ضعفته هو ضعيف في نفسه، لكن فيما بعد وجدت له طريقا وطرقا أخرى، فاضطررت أن أغير رأيي السابق بهذه الاطلاعات الجديدة التي تضطر الباحث أن لا يقف عند رأيه السابق. ولذلك فربما لاحظتم أن إذا ما قلت كل مؤلفاتي، فعلى الأقل جل مؤلفاتي تتطور وتتغير دائما، فيها تجديد وتحقيق داخلي. الأمر الذي يحملني أن أقول أتعجب من بعض المؤلفين، منذ 20 سنة أو 30 سنة كتابه هو هو. هذا يشعر لي أنهم ألفوا وألقوا انتهى الأمر
وما تناقض
ما تناقض أحسن. فهذا الذي أردت بفعل نورك إليه لأن هؤلاء الطلاب الذين يتوسوسون بسبب الوساوس التي يلقيها هذا الإنسان وأمثاله كثيرون على الأسف الشديد.
أشكركم على الاقتراح بارك الله
فيكم.
أما الأول فكما قلت هو موجود أما الثاني فلم أذكر.
جزاك الله
خير. بس الآن فائدة فعلا مفيدة جدا.
جزاك الله
خير. يجلس 5 أيام في بحث عن حديث واحد الآن أصبح في الكمبيوتر. يعني جزاك الله خير.
وإياكم
إن شاء الله تصدق في مكان آخر.
هو كذلك يعني تفعل كما أفعل هذا أستدرك على نفسي أستدرك على نفسك.
الله
يجزاك خير. نعم تفضلوا. أنا
وحدي طلبتهم كمثال لمجلة في كلية الأصول الدينية لكن كان باسم عميد الكلية أرسلت لي مقال عن أمية الحرف أمية الولاء.
أيوة أيوة صدقت يا والله. هو منك الرسالة الشامل
يعني ما جاءك لأنا أرسلنك العدد
لكن كانت رسالة منكم يعني.
نعم أنا لا
أعلم. نعم. أنا
كنت مسؤول عن التحرير.
سيدي
يعني. على المجلات الكلية. أنت اسم العميد وأنا معه.
ونزلت في الجامعة في الإمام الآن.
نعم في الجامعة في كلية الأصول. وكان المقال هو الأول في المجلة.
أي نعم نعم صدق يا والله. نعم.
هذا أشرت له في إحدى رسائل إن شاء الله سأعطيك نسخة من الرسائل. أشرت لهذا الجانب لأن إلى الآن أكرر هذا العنوان كثيرا. لأن أحيانا أقول مداعبة قلت العنوان. يعني من قوته يدعو الإنسان يكرره مرارا أمية الحرف وأمية الولع وأنه أيقظني من نوم ولذلك ما ملكت نفسي إلا أن أضعه في مقدمة المجلة ولو كان هناك قبله لوضع.
جزاك الله خير. لا إذا هذا أولا يعني يسعدني أن أسمع منكم هذا أولا وثانيا الحقيقة هذا يعني من باب إحسان الظن صحيح في أمثالي يعني وأسأل الله إن ثانيا أن يكون هناك بيننا يعني حبل التعاون موصول وأنا على استعداد إن شاء الله يعني ما تطلبون لا أدخر يعني وسعا في بذل ما عندي إن شاء الله أبدا يعني
والله نقول هذه كانت وسيلة التعارف الأولى ونعمة
يا سيدي والله هذه نعمة طيب الحمد لله
اللي لكن كان فعلا المقال الحق إذا عدت المقالات التي نشرناها في الكلية فإنني دائما عد هذا المقال حتى كما قلت اني اشرت اليه في موضع لان العنوان نفسه كافي.
الله يبارك فيك.
نحن قلنا للشيخ منذ القديم ان هذه المقالات يجب ان تنشر في كتاب لان الشيخ عنده من المقالات ما لو جمعت لجاءت في مجلدين او 3 والاكثر شيخ
ربما اكثر
ربما اكثر. قلنا له والله هذه الامور يعني تبوب المقالات التعقبات والمناقشات المقالات العلميه الفقهية المقالات في التوحيد وما يتصل به يعني حقيقة تكون شيء طيب جدا والشيخ من ميزته من فضل الله تعالى أنه إذا كتب ما في تكرار مثلا قد يكرر فكرة معينة يرى لها أهمية لكن الألفاظ والجزالة والطرح تختلف من موطن إلى آخر وتجاملت عجزيا في تنوير الأفهام في رسالة قلنا له هذه تكون يعني لها إشياء أخرى لما وصل تنوير الأفهام في الحقيقة مقالات شيخنا وتعقيبات واشياء تذكر في ذلك تماما
اي
نعم. نعم ثم حتى قالوا هذه تكون لها سلسله اجزاء اخرى لكن احنا مقصرين على الشيخ
حقيقه جاءت العجيب ثمرت يعني او النموذج التطبيقي لهذا الجانب في الاحداث العامه.
اي والله
في امنيه الحرف وامنيه
الورق
النموذج التطبيقي عملي
والله انا الان ايضا لانه ان شاء الله ربنا ييسر صدور هذا الكتاب هي السلفية نسبة ودعوة ومنهجا
في 400 صفحة
آه. اي نعم هذا كتاب جديد وتعرفت في يعني في 10 مباحث
طبعا شوف صفة مصرفة طائفة المنصورة الطائفة المنصورة حقيقتها ومنهجها ومعرفة ما به هي مأمورة في نحو 80 صفحة، لكن يعني مباحثها أيضا مهمة جدا. 100 100 والله صح، 100 ما شاء الله.
100 المقالة كتبها الشيخ ونشرت في مجلة كلية أصول الدين، كنت المسؤول عن المجلة. كتبنا له كتاب نطلب منه المشاركة، فأرسل لنا مقالا أقول من أفضل المقالات التي نشرت وقد صدر من المجلة 6 أعداد، ثم أصبحت مجلة موحدة، وكان بعنوان أمنية الحرب وأمنية الولاء.
نعم.
والعنوان يدل على ما تحته. كان المقال له مكانة وتأثير
ما شاء الله،
وإبداع الحقيقة في عرض الفكرة
ما شاء الله،
ونقل نقلة كأعتبرها نقلة، ونقلة كبيرة جدا في تبيين هذا المقال. ليس الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، إنما الأمي هو الذي لا يفهم حدود الولاء والبراء. وأذكر منذ أيام كنا في مناسبة، فقام طالب من الطلاب وتحدث، وكان عن يميني رجل عامي لا يقرأ ولا يكتب من منطقتنا، فقام شاب وتحدث عن أحداث المسلمين في البوسنة والهرسك وفي أفغانستان في الجزائر في كل الأوقات التي ترونها وتسمعون، ثم قال يجب أن نقف مع أخواننا. كلام عموما طيب شاب نعم. فلما جلس فإذا يلتفت عليه هذا الرجل ويقول لي حديثه طيب لكنه نسي مسألة مهمة. قلت ما هي بارك الله فيك؟ قال لم يتحدث أن سبب ما أصاب هؤلاء بعدهم عن العقيدة وعن المنهج الصحيح، وهو لا يقرأ ولا يكتب. نعم. قلت صحيح. فقمت وعقبت وقلت أنا أتكلم بلسان فلان وهو أمامكم جالس، فنبهني إلى هذه الملاحظة، ونعم مع أن ما أصيبوا ابتلاء، لكن لو نظرنا إلى هل هؤلاء الذين يتسمون بمسلمين عدد منهم اسم بالاسم وعدد منهم لا يمثلون المنهج الصحيح؟ فلما أصابتكم مصيبة وقد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فهنا تذكرت أيضا أمنية الحرب وأمنية الولاء. نعم
نعم.
فجاء الاقتراح للشيخ أن يطبع ويخرج هذه المقالات تستفيد منها طبعا، لأن المجلة مهما كانت محدودة الانتشار
المغني صدر طبعا جديدة. هذه الحقيقة ما رأينا هذه الطبعة.
كان ممكن أول عند ما عندكم؟
لا والله ما جاءتنا. جزاكم الله خير.
أنا مقصر مجلد عليا. كل مجلد ضخم.
طبعا بطلاعة جيدة حقيقة فيها تحقيق، لكن أهم شيء تحقيق النص. وخرج الأحاديث في العزو فقط،
هو ما انتبهت
بالعزو
كثير من العزو للإرواء.
نعم العزو
لأن مجموعة الإرواء ما شاء الله موسوعة في
الإسناد عالية.
نعم
الإسناد عالية. أقول
الله يبارك فيكم. قلت لا، لأنه في نفسي كلمة منذ ضحوة النهار. تذكرون معي ما نقله أخونا علي عن ذاك الرجل الذي علل تحريك الرسول لأشباعه بتلك العلة القبيحة جدا؟ فهذا ذكرني في الواقع بتعليل أقول يشبه هذا من جهة، وهي مذكورة في بعض كتب الفقه ولبعض أهل العلم ممن نقدرهم ونحذو حذوهم ونسلك سبيلهم، وهي تعليلهم لجلسة الاستراحة التي جاء ذكرها في الحديث الصحيح. فذلك ذكرني بهذا التعليل، فما رأيكم بهذا التعليل؟ هل هو وجه من النظر؟
تعليل من النظر؟
كيف؟
سؤالين
لكما كليكما لا نفرق بينكما.
أحسن.
هم عللوا أن هذا لسنه وكبره. أنا أقول بالإضافة لما ذكر الأخ أبو عبد الله أن الشاهد يرى ما لا يرى الباطن. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هم الذين نقلوا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، من ألفها إلى يائها. هؤلاء هم الذين نقلوا لنا جلسة الاستراحة هذه. وإذا كان حقا وهو حديث صحيح الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، والحديث الآخر ليس الخبر كالمعاينة، فهؤلاء الصحابة الذين عاينوا الرسول عليه السلام ووصفوا لنا صلاته، وخاصة حديث أبي حميد الساعدي الذي قال لجمهر من أصحابه نحو العشرة: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له: لست بعالمنا بصلاته. قال: بلى. قالوا: فأعرف. فكان من جملة ما عرض جلسة الاستراحة، ولما انتهى من العرض قالوا: صدقت، هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عجبا، كيف يخفى على هذا الجمهور من الصحابة الذين تعمدوا أن يقدموا إلى من بعدهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما قدموا جلسة الاستراحة هذه، فيقول المتأخرون بأن الرسول إنما فعل ذلك من أجل سنه. سبحان الله. أولا يرد ما ذكره الأستاذ هنا أنه لو فعل ذلك لبين لهم. ثانيا أن هؤلاء الأصحاب الحريصين على أن ينقلوا عبادة الرسول عليه السلام حاشاهم أن ينقلوا في عبادته ما كان علة بسبب مرضه. ولذلك فأنا أرى أن من هدم السنة بعامة إعراض كثير من الفقهاء عن هذه السنة بذاك التعليل، بتعبير هنا ما أدري تقولون بايخ، فممكن مثل بايخ. هذا الذي أردت أن أنفت النظر إليه لعلكم يعني تحققون قوله عليه الصلاة والسلام: يبلغ الشاهد الغائب. صدق.
السلام
عليكم. السلام ورحمة
الله. لكنني أجد فرقا بين التعليلين، بين تعليل المتأخر.
أنا ما أكره الفرق بين التعليلين، ولكن الحصيلة واحدة.
نعم،
الحصيلة واحدة،
لكن هذا قد نلمس فيه نوع كما قلنا اليوم من الاستهزاء أو شيء. هناك هو تلمس للعلة أخطأها،
هذا هو الفرق.
نعم،
لكن النتيجة واحدة. هذا عطل سنة.
نعم،
بتعليل من أبطل ما يكون من تعليل، وهذا أبطل سنة أخرى لكن مجتهدا.
نعم،
فالفرق موجود لكن النتيجة واحدة.
نعم،
وهذه النتيجة ظاهرة في العالم الإسلامي اليوم. تجد هذه السنة قد أميتت حتى بين أهل السنة، لأنك لعلكم تذكرون أن ممن ذكر هذا التعليل الباية الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه جزمات. ولعل هذا
والشيء بالشيء يذكر، كذلك مسألة الهوية للسجود. فأكثر الناس حتى في المملكة يبركون بروك الإبل، وهذا من عجائب والغرائب، لأن السعوديين والحجازيين هو أهل بعران كما يقولون في بعض الهجات، وهم يرون البعير كيف يبرك، يبرك على ركبتين. بسبب مثل هذه التعليلات البايخة أعرضوا عن فعله الصحيح وأمره الصحيح. أما فعله فكما في مستدرك الحاكم وعلقه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه، وروى ذلك نافع عن مولاه ابن عمر وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هذا فعله. ثم جاء قوله عليه السلام مؤيدا لفعله إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فجاء ابن القيم رحمه الله بالعجب الأوجاب في هذا البحث نحو صفحتين بتعليلات لو قالها غيره لكان ذلك كثيرا. إنه ادعى بأن هذا الحديث مطلوب. قال أراد الراوي أن يقول فلا يضع، فليضع ركبتيه قبل يديه، فقال فليضع يديه قبل ركبتيه. هذه دعوة قبل عجب بالعجاب أنه أيد دعواه برواية نسبها لابن أبي شيبة يعني في المصنف، وهي من طريق عبد الله ابن أبي سعيد المكوري، وهذا متروك متهم بالكذب. عارض بهذه الرواية رواية أبي داود وغيره بالسند القوي باللفظ الأول وليضع كفيه قبل ركبتيه، ثم دعا ابن القيم بأن الذين يذهبون إلى وضع اليدين قبل ركبتين زعموا بأن ركبتي البعير في مقدمتيه، قال هذا لا أصل له في اللغة. هذا كمان أيضا من العجائب، فإن كتب اللغة كلها متفقة على ما جاء في القاموس وغيره أن ركبتي البعير في مقدمتيه. قال وكذلك كل سلاسل الأربع. ثم جاء في صحيح البخاري في قصة ملاحقة سراقة بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة على فرسه، فلما اقترب منهما من رسول الله وأبي بكر غاصت مقدمتا الفرس إلى الركبتين، هذا في صحيح البخاري يؤكد المعنى اللغوي أن ركبتي ذوات الأربع في مقدمتها. فإذا يستقيم الحديث مع اللغة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير حينما يبرك فأول شيء يضعه من بدنه هما ركبتاه. ولذلك نحن نلاحظ نشاهد هذا بأم أعيننا خاصة في بلادنا الشامية، لأن المساجد هناك أرضها تكون باردة،
فيفرشونها بالخشب. الحديث متفق مع اللغة تماما ثم مع الواقع، لأن البعير حينما يهوي باركا يكون للأرض رجع، خاصة إذا كان محملا بالأثقال. نحن في الشام تأتينا الجمال من الغوطة كما تحدثنا في مناسبة سبقت محملة بالخشب الجوز والمشمش ونحو ذلك، فحينما يبرق نكون نحن قريبين من البروق، نشعر بأن الأرض ارتجت تحتنا. لما كانت المساجد مفروشة بالدفوف والخشب تسمع للمصلين رجة وهم يبركون على الركب، أما هنا تسمع صوتا لكن ليس لو تلك الرجة، بخلاف الذين يطبقون السنة القولية والفعلية ويتلقون الأرض بأكفهم لا تسمع لهم ركشة إطلاقا. وهذا مما يليق بالصلاة التي قامت على الخشوع وعلى الهدوء والسكون، كما قال عليه السلام في صحيح مسلم: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة. الصلاة مبنية على هذا الهدوء، فشتان بين من يسجد على ركبتيه ومن يسجد على كفيه. ثم أنا ألاحظ شيئا، وأنتم أهل اللغة أرجو أن تؤيدوني أو أن تصوبوني. لاحظت في كثير من الروايات الحديثية الصحيحة أنهم لما يذكرون صلاة النبي وسجوده يقولون: ثم هوى ساجدا. فكلمة الهوي هذه لا يمكن تطبيقها على طريقة الركوع على الركب، لأن الهوي تعرفون معناه شيء كما يهوي النجم الثاقب بسرعة وبقوة. فلو نظرت إلى إنسان يسجد على ركبته تجده متأنيا، أما الذي يسجد على كتفه فعلا يهوي هاويا. وشيء آخر وأخير، أن في بعض الأحاديث في سنن داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى ساجدا جانح، والمجانحة هذه من طبيعة هذا الهوي على الكفين وليس من طبيعة السجود على ركبتين، لأن يعني الذي يسجد تجده ضاما عضديه إلى إبطيه، أما الذي يسجد على الكفين يفعل هكذا. هذا ما عندي بهذه المناسبة التي ذكرت آنفا. اتفضل الآن ماذا عندك؟
أنا عندي سؤالين. أول، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الإخلاص عبر كل صلاة كالمعوذتين وآية الكرسي؟
لا
لم يقرأ. يواصل بعد صلاة الفجر وبعد الصبح.
في أي صلاة؟ لم تف
الصباح
بالمساء. كيف؟
الصباح بالمساء.
بعد الصباح.
الصباح بالمساء. تفضل.
سؤالك الأول الذي.
لم تف.
الجواب لم تف.
الصباح المساء
مساء ثبت. أما صباحا ما أستحضر. مساء ثبت مع قل يا الكافرون وقل والله أحد والمعوذتين.
والمعوذتين والأخلاق.
أي نعم. أنا صباحا نفسه أستحضر الآن. طيب.
نعم. صباحا
نماذج.
صباحا يقرأ الخلاصة.
لكن دبر الخلاصة. تكشف ستة
أشياء. لأن هذا المبنى عن ذلك. أنا أقول النووي رحمه الله تعالى. لما تكلم عن حديث عقبة بن عامر. قال ببعض الألفاظ. قال هذا جمع. فأذكر بالله. ومن تعقب الشاطئ في المسائل وقال منه كلام لا دليل عليه.
نعم. طيب بالنسبة للصباح مطلقا بدون قيد ذكرنا وين وارد
حديث الشيخ أنا نسيت أظن أظن الرغمان قال تبع النبي صلى الله عليه وسلم بنا قال في صلاة الصبح فلم نجده
كيف؟
قال تبع النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا صلاة الصبح فلم نجده قال فأتيته فقال قل فلم أقل شيئا قال قل فلم أقل شيئا فقال قل قلت ما أقول يا رسول الله قال قل هو الله في الماء واليقين إن تصبح فلا تمشي
ايش قل والله احد والمعوذتين وايش
قل والله احد
والمعوذتين لا ايش الفضل ايد
تخفيك من كل شيء
تخفيك من كل شيء وين هذا الحديث
موجود
من قول عند الان طيب
الحديث عادي بيانا
نعم وصحيح طبعا هذا الذي اريد ان اتذكر طيب سؤال اخر
سؤال اخر مسألة الوتر يا شيخ في من نام عن وتره والجمع بين الأدلة حديث عائشة وغيرها وإذا فات الخلد من يوم أو كثر العمل صلى الله عليه وسلم والحديث الذي حسنته في المالك من نام عن وتره أو نسيه فليصلي جمع ذلك وحديث عمر أنه يشفعه أريد الجمع هل أنه يصلى وتره مطلقا في النهار أم أنه يصلى شفعه في النهار
الحديث المصرح لمن نسي أو نام عن الوتر حكمه حكم الفريضة يعني نفس الحكم جاء بالنسبة للفريضة فمن فاتته مثلا صلاة ليلية وتذكرها في النهار فيصليها في النهار بل ويجهر والعكس بالعكس تماما كذلك الوتر إن كان عن نسيان أو عن نوم فالحكم هو هو نعم
ثلاثا
نعم على حسب يعني عادته اولا او اذا كانت عادة متناوبة تارة وتارة فحسب ما يرى اما اذا كان عن شغل او عن عدم نشاط مثلا او اي سبب اخر غير سببي النوم والنسيان فيصلي 12 ركعة يصلي 12 ركعة في النهر
يصليها
شفعا
لا
هذا ما يطر لي فيه حديث عمر يقول ماذا
أن لا أحفظ نفسه لكن كل ما أطاوا أن يشفعه في النهر
هو الآن غريب عني تذكر مصدره الآن
أنا بعيد هذا عنه لكنه أذكر يعني الشكوى في خاص إن ألمزع السبل وأنا قرأ
ايش معنى عفوا ايش معنى حديث عمر
انه هو اذا يعني مثلا انا وتري الليل 7 ركعات وانشغلت عنه هو
اتصلي 8
او وتري 3 اصلي 4
نعم نعم فهمت نحتاج الى مراجعة تفضل
وحققنا
الإلال
لم أدخل التبريق بين إذا نسي أو نام عنه أو
إن شاء
الله
نعم
الفرق بين
الأمرين في عندنا لنقل حديثين أحدهما يقول من نسي الوتر أو نام عنه فليصلي حين يذكره كما قال عن فريضة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فإذا الوتر المنسي كالصلاة المنسية من الفريضة ما حكمها أن يصليها حين يذكرها فحكم الوتر إذن حكم الفريضة
بدون لا يشفع
ما هنا يأتي الكلام تمام الكلام فيما يأتي هناك حديث آخر في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته صلاة الوتر صلى 12 ركعة في النهار هذا الحديث لا يذكر السببين المذكورين في الحديث الأول فإذا نحن نقول نطبق كل حديث كما قلنا في الضحوة اليمين أيمن فاليمين وكبر كبر 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 في محله والأيمن فالأيمن في محله كذلك الصلاة 12 ركعة في هذه المناسبة التي كانت تفوت للرسول صلاة الوتر متى يصلي نفس صلاة الوتر وترا ليس شفعا إذا كان بسبب من السببين النفسيين.
سؤال مختلف في هذه المسألة، لو أن رجلا يصلي يوتر بثلاث ركعات متصلة، هذا
وتر، نعم،
وانشغل عنه، فإذا نحن نقول يصلي أربع
ركعات، لا يصلي 12 لأنه ما قال الرسول يشفع إلا هذا حديث عمر رأى يحتاج إلى دراسة. إذا صح رواية وصح دراية فيكون الجواب كما قدرت، يصلي عادة ثلاثة فإذا يشفع ويقول ويصلي أربعة.
بقي سؤال مرتبط،
هو
يصلي 11 لكن مثنى إلا الثلاث الأخيرة
يصليها سرعة وفاتته من شغاله، يصلي 12 طيب الأخيرة هل يصلي أربع ورا بعض أو يصلي ركعتين ركعتين؟ لا أظن هناك فرق، وإن كنت ربما أنا بحاجة إلى استعادة السؤال لكني أجيب بعدين أستعيده. إذا قال الرسول في مثل هذه الحالة يصلي 12 ركعة، حينئذ 12 ركعة يدخلان في الحكم المقرر بالنسبة لمن يريد أن يصلي نفلا في النهار، هل يصليها ركعتين ركعتين أم أربعا أربعا أم يصحبها سحبا بتشهد واحد؟ الجواب هو نفس الجواب، لأن الرسول لما قال يصلي 12 ركعة ما أعطانا تفصيل مستثنى عن القاعدة العامة، فإذا يصلي 12 ركعة إن شاء ركعتين ركعتين، وهذا الذي يعني يترجع عندنا لأنه أفضل، وإن شاء أربعا أربعا أي بتشهدين أو بتشهد واحد وهكذا. غير هذا ما ليس هناك ما يحملنا على القول به. في الكبار
الشيخ بالنسبة للحديث عائشة كان إذا نام عن حزبه أو نسيه،
حديث عائشة
إذا نام عن حزبه أو كسبه يا الله
سلام كيف 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 إيه صحيح، خلينا نصلي قبل ما يبدأ الجماعة بال
إذا كان إذا نام عن حزبه أو كسبه أنه صلّى هاي
إذا نام عن حجبه أو كسل
فأصبح النوم الآن قاسم مشترك بين حديث عائشة وحديث ابن مالك.
نعم
فما رأيك لأنك أنت نزلته بنزلة كبر كبر والأيمن
إيه أحسن. هنا ممكن الجمع بعد التذكير بهذا النص بطريقتين، الأولى أن نفسر نام بحيث لا يتعارض مع الحديث الأول، ليس بمعنى نام الذي يساوي نسيا،
فليبرك تبارك الله. الشيخ بعض الشيخ
قلت له أذكر فيها حادث بالجمل اللي صار مع الشيخ برحلة العمرة وحادث تسمى المرة الثانية لما مرت تركيا لما فيها
جهتين أو من أمرين، الأمر الأول الدراسة اللي عملها حول الحديث، الدراسة الحديثية
أي دراسة
في حديث العرباض،
كيف علمته؟
أرسل لي بها نظام والأمر الثاني أن مجيئه لم يتكرر
عندك
ولا عندك
مع تنبيه مني
طبعا، يعني هو كان هذا من الأشياء التي قيل له انه يحرص عليها فما حرص ما افاد منها شيء.
نعم
سمعت اللي بدي اقراه يعني.
لا قد تسمع شيئا جديدا.
لا
كيف لا. اولا لم يتعرض لذكر كثير من الأخطاء التي بينت له. وعلى العكس من ذلك غير شيئا مما سجل عليه. وتذكر أنت بالذات حينما ناقشته في قاعدة المثبت مقدم على النافي، كيف كان منكرا لها بالكلية، فهو طور الموضوع وقال أنا أجبت الشيخ بأنني أنا لا أقول بهذه القاعدة على إطلاقها.
هذا في الكتاب؟
هذا في الكتاب. أي. وزاد على ذلك وقال ما لم يقل هناك أيضا مطلقا، ألا وهو قال أنه هو قال هناك في الجلسة، وهذا كذب وزور مع الأسف الشديد، أنه قال لا، نحن قبل كل شيء نقابل بين الروايات ونعمل مراجحة، فإذا تعارضتا أخذنا بالراجح، فإذا تساويتا حينئذ نطبق القاعدة، وهذا خلاف المنصوص عليه في المصطلح. فمع الأسف يعني ما يشجع على ملاقاة الرجل، بالإضافة لما ذكرت آنفا من أنه لم يحضر عندك ولا حضر عندي. بسم الله.
طبعة طبعة جديدة بعد ملاقاة الشيخ.
نعم الطبع. نعم.
نظام عرض عليك خلي نجيبه يأتي بحسان عندي وأكلمه، قلت له ما أظن في فائدة نرجوه من هذا، قال ليش؟ قلت له لأنه هو حسان الآن يظن نفسه عالما، وقلت له هذه بلية كبيرة
ليس الوحيد فيها.
لأنه الحقيقة هذا الظن يردي وكم أردى، فبدي أناسه فلكيف ذا هذا؟ قلت له أنا هذا
نمست منه في الجلسة اللي رحنا فيها عنده على البيت،
والجلسة اللي جلسنا فيها مع الشيخ ومن كتابه أيضا، أنا كنت عند مريت كان في بعض الإخوان طلبوا مني أرافقهم عند رضوان دعبول، فلما دخلت وجدت بدأني رضوان بالكلام حول الكتاب هذا، وإنه هذا الكتاب حسان افترى على شعير فيه، قلت له أنا حكيت لحسان في مجلس الشيخ لما كنا تدخل شيخنا، لما قلت لحسان قلت له أنت أو الشيخ شعيب أساء لنفسه بصنيعه في هذا الكتاب، قال والله هذا الكلام قلت أنا للشيخ شعيب، وبعدين ذكر لي هو أنه هذا الكلام الذي أثبته وأنه هذا بمراجعة الشيخ شعيب هذا ما هو صحيح، هذا مين؟ هذا رضوان
دعبول.
اي نعم، وهذا الكلام كاتب شعيب على ورقات صغيرة، الورقة يعني مثل الكف او اصغر من الكف،
صفافة
ورا حوالي 4 أو 5 ورقات، وينفي شعيب انه هو حسان كان يأتي اليه ويصحح او يراجع له هذه الاحاديث، ويقول انه كان يسأل سؤال عابر، ما كان يأتي لقصد انه يأخذ مني تصحيح لهذه الأحاديث التي صححها أو اعتراف مني بأن هذه الأحاديث صحيحة أو إقرار مني، لكن حسان هذا حسان كاتب رد حوالي 4 أو 5 صفحات ومؤيد هذا الرد اللي كاتب رد على الشيخ سعيد بتواقيع من بعض اللي كانوا يحضروا هذه المجالس. نعم أبو طارق. نعم منه.
عفوا شيخنا، كان ذكرني أبو طارق شيخنا في لقاء مع التاريخي فسمع إنه نفس رضوان عبود لما شاف الكتاب يعني جنة وقال له إنه هذا الآن هذا نزل السوق فهتعطل الكتاب تبعنا اللي هو تبع المكتب، فحصل نقاش عنيف بين مروان أبو مروان وبين شعيب الأرضوات،
فمن أجل هذا شيخنا صعيب أرنؤوط تراجع عن كلامه وانقلب على الرجل.
لكن في شيء مما ذكره النعبول ما يخالف ما قاله لي.
ايش قال؟
قال النعبول كناشر لأنه اتصل بي قال لي شو رأيك بكتاب حسن؟ نسيت ما أجبته طبعا أنه لا يثق به، لكن قلت له لكنه يذكر بأنه اتصل مع الشيخ شعيب والشيخ شعيب وافقه على كثير من الحديث،
وافقه على 90 حديثا.
فأجاب الدعبول بأنه الشيخ شعيب تورط، لكن أنا شو بدي أسوي معه؟ لأنه موظف عنده بده يحتفظ فيه. فهذا الكلام أنا لما بينت له هذا خطأ وهذا ما يصير وفي وفي بعض الأحاديث اللي نضعفها فيما ينقل حسان عنه أنا اكتشفت أنه شعيب مصحح في كتب أخرى مما شككني في نقل حسان عنه. وإيه بيعبول بيعترف أنه تورى. قال شو بدي ساوي يعني قضية وقعت. وبعدين ذكر ما ذكره آنفا أنه هذا سيضر بكتابه الذي كان حققه صحيح. والله المستعان. المهم أن الرجل في كتابه الشيء الذي ينبغي أن يذكر أمران اثنان، أنه تراجع بطريقة دبلوماسية عن تضيف الحديث تضيفا مطلقا، فصححه بالشواهد. وهذا على كل حال خلاف ضعيف الذي هو مطبوع في الكتاب وخلاف موقفه في الجلسة، لكنه استثنى فقرتين من الحديث. قال ما وجد لهما شاهدين إحدى الفقرتين وسنة الخلفاء الراشدين، والفقرة الأخرى قضية المؤمن حي لين ولا إيش الحديث إذا أقيد القادة. قال لم يجد لهذا شاهدا أيضا، بينما الحديث اللي هو ضعفه وتعقبني فيه حديث الإرباط مخرج في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني قبل منه مباشرة موجود الشاهد الذي نفاه ومن طريقين. وهذا إن دل كما يقولون اليوم على شيء فيدل وعلى وأحلاه ما مر أنه رجل مخ فاضي من علم الحديث أو أنه عرف ذلك ثم تجاهله وأحلاه ما مر،
أو أن الشيخ ما صح عنده ما صح عنده شواهد.
لا اسمح لي قضية ما صحت شيء وكون ما وجد له شاهد.
هو ما وجد له صحيح.
كان يومئذ يقول وجدت له شاهدين وذكرهم الألباني، لكن فيه كلام آخر.
شيخنا
آخر شيء ذكر لي أنت الأول أحد الإخوة شك ما شاء الله عنه سبب الأحوال المادية وكان اشتغل عند الشيخ شعيب شيخ طيب يعني صاحب منهج
حقيقة
وكان يدرس في الجامعة الأردنية ماجستير حديث، لكن لما راهم قليلي العلم والبعد يعني
في الجامعة الأردنية
لا في الجامعة الأردنية هنا صراحهم لما راهم قليلي العلم فشد لا تعرف الشيخ نشد يعني اسمه نبيل ما يدو خطولات في الشباب، لكن صاحب منهج يعني هو ما شاء الله أهله بشاهدين سعودية في تربية الرياض يعني و... أي نعم ف...
هذا
بلاد التوحيد يا شيخ شايف يا أستاذي حقيقة الرجل لما جاء أنا خايف عليه كنت الفترة هاي فبقول شو الأخبار كذا الشيخ خايف يأس مني الآن ما بيحكي أول أربع شهور وبتكلم بعدين يأس مني الآن ما بتكلم أنا بحالي وفعله فانفتح موضوع رياض الصالحين وكذا قال أبو مروان كان شادد كثير وإنه بدي أعمل وبدي أسوي ما أدري إيش، لكن أخيرا يبدو لي إنهم اتفقوا
انه تنكسر مقدمة السبعة الجديدة برض جميع الاطراف.
الله اكبر.
عجيبة يعني.
الله اكبر.
يعني كل هذه الذنوب على القارئ.
كيف ذلك؟
أقول كل هذا
الركام.
الركام وكل هذا الزخم كله على القارئ المسكين.
أيوة يعني على حسابه هو. نعم. هو كذلك. لا حول ولا قوة إلا
بالله. يعني
مش القارئ على إطلاق يعني القارئ طالب العلم ينجو من هذا. لكن وين طلاب العلم؟ 99 الويل لهم.
خاصة كتاب رياض الصالحين كتاب ما كان بالدول.
شيخنا أحد إخواننا اليوم الذين نظن فيهم كل خير يسألني سؤالا يقول يعني هل يعني تنتظر من الرجل اللي هو الأخ حسان يعني صلاحا مثلا أنه يستقيم حاله أنه يسير على الدرب أنه كذا؟ فأنا قلت له والله حسب يعني رأيي وخبرتي في الرجل وحسب اللقاء اللي حصل مع الشيخ والنتائج التي أعقبت هذا اللقاء يعني بعيد طبعا من ناحية الاحتمال والأمل بالله هذا كبير، لكن حيث الوقائع التي بين يدينا ليست كذلك، فما أدري شو رأيكم أستاذي.
لا أنا أقول نسأل الله لا وليه
نرجو الله
أن الله لا تبشر بخير.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
ما عنده خبر قصة سرقة حديث الاستهانة بالكفار في رسالته، أو لعله ما اطلع على نفس الرسالة.
ما قرأته كلها يعني ما شريك ليس للتفصيل والترتيب يعني.
المهم قصة القصة من أولها.
حديث كان يعني يذكر في مسألة الاستعانة والرد على أدلة المجزين الاستعانة، فكان استعار مني حين ذاك رسالة الشيخ ربيع في تجوين الاستعانة. نعم. فمن ضمن الأدلة اللي ذكرها اللهم آمين. فمن ضمن الأدلة اللي ذكرها حديث في مشكل أثار الطحاوي وظاهر إسناده الصحة من حيث الرجال وكذا، وهو حديث أنتم أهل كتاب ونحن أهل كتاب. نعم.